الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأصل اللفظي، وأنه هل يقتضي صحة المعاملة المشكوكة؟ ذكرنا في هذا المجال التمسك بالسيرة أولا، ثم ثانيا بقوله تعالى أوفوا بالعقود بالبيان المتقدم. ولكن قلنا إن هذه الآية الكريمة يرد على التمسك بها عدة إشكالات، انتهينا إلى الإشكال الرابع الأخير، وهو أن الآية الكريمة لو قرأناها بالكامل وجدنا أنه الارتباط خفي بينها وبين ما بعدها، فإن الوارد فيها في سورة المائدة آية رقم 1: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. ولا ربط بين أوفوا بالعقود وأحلت لكم بهيمة الأنعام، فوجه الارتباط خفي، ولعل الارتباط بشكل يؤثر على مضمون أوفوا بالعقود بحيث يسقط عن صلاحية الاستدلال به، إذن لا يمكن الاستدلال بذلك لأنه صار مجملا، بالتالي هكذا أنه يراد أن يدعى لاتصاله بشيء مجمل أورث إجماله، هكذا قد يدعى، وفيه محاضرتنا الجديدة من الآن. إن هذا وجيه لو فرض أننا كنا نحتمل أن ذلك الشيء المتصل، أعني في مقامنا أحلت لكم بهيمة الأنعام، يؤثر على معنى أوفوا بالعقود، إنه لو تولد هذا الاحتمال فما ذكر من الإشكال شيء وجيه، أما إذا فرض أن المعنى لا نحتمل تغيره فالعقد يبقى على معناه وهو العاقد، ولا نحتمل أنه يتبدل إلى معنى آخر، غايته قد يتسع فيحصل بذلك الارتباط بينه وبين ما بعده، كأن يقال مثلا إن كل عقد يلزم الوفاء به، ومن جملة ذلك التعاقد الذي حصل عند الإسلام، فإن الشخص حينما يتلفظ بالشهادتين كأنه يقر بأن كل ما جاء به الإسلام فهو صحيح ومقبول وأنا ملتزم به، فهناك تعاقد بين ولي الأمر وبين من جاء ليسلم، تعاقد حصل على هذا المعنى أني أقر بكل ما جاء وألتزم بكل ما جاء به الإسلام، وفي المقابل يعطون الإسلام هم يعطيه التزامات المحافظة على ماله ودمه وإلى آخره، إنه إذا فسرنا التعاقد بمعنى يشمل مثل هذا فحينئذ حصل الترابط بين أوفوا بالعقود وبين ما بعده، لأن من جملة ما تم التعاقد ما جاء به الإسلام هو أن بهيمة الأنعام حلال وليست بحرام، فلا بد من الوفاء بهذا من الالتزام وقبول هذا الحكم. إنه هذا الارتباط أو ما شاكله لا يؤثر على معنى العقد، لا نحتمل. وأكرر من جديد، إذا فرض أن خفاء وجه الارتباط كان يوجب احتمال تغير أصل المعنى، لا مجرد السعة والضيق، بل أصل المعنى يتغير، فالإشكال كما ذكر يكون واردا، وحينئذ لا يصح التمسك بالآية الكريمة. أما إذا فرض أننا لا نحتمل تغير المعنى، لكن لا نعرف كيف نربط بهذا الشكل أو بشكل آخر، فما دام لا يحتمل تغير المعنى فيبقى حينئذ ماذا؟ الآية يعني أوفوا بالعقود على صلاحية الاستدلال بها. هذا بالنسبة ماذا إلى الإشكال الرابع، وبذلك اتضح أن الآية الكريمة أعني أوفوا بالعقود هي صالحة للتمسك بها على إثبات الشرعية من دون ورود أي إشكال. هذا بالنسبة ماذا إلى الدليل البيان الثاني. البيان الثالث للأصل اللفظي قوله تعالى كل عقد حينئذ، لا العقود السابقة فقط، هذا هو الإشكال السابق الذي ذكرناه، هذا الإشكال الثاني الذي ذكرناه، هذا ما له معنى تخصيص بمن بهذا المعنى. لا قلنا مناسبات الحكم والموضوع ماذا تقتضي التعميم، بل يقول الفرد البارز هو هذا مو أنه مختص. زين، الآية الكريمة الدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سورة النساء الآية رقم 29. وتقريب الدلالة أن يقال إن الأكل لا يراد به معناه الظاهري، يعني هذا الأكل الخارجي، بل هو كناية عن التملك، أي لا تتملكوا أموالكم بالأسباب الباطلة. ثم استثنت الآية الكريمة وقالت إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني فكلوا وتملكوا، كلوا يعني تملكوا، فتملكوا من دون مانعين. وحينئذ يقال، هاي مقدمة، وحينئذ يقال، اجيت للمقدمة الثانية، وحينئذ يقال إن تجويز التملك فكلوا إما أن يكون جوازا تكليفيا أو يكون جوازا وضعيا، فإن كان جوازا وضعيا بمعنى جواز وضعي يعني إيش شنو المعنى، يعني التملك صحيح فيدل على المطلوب آنذاك بلا حاجة إلى مقدمة أخرى، يعني يثبت أن التملك بالتجارة عن تراض هذا التملك شيء صحيح وهذا هو المطلوب. ولكن متى ما صدق تجارة عن تراض، يعني لابد من توفر هذين العنصرين، تجارة وعن تراض. وأما إذا قلنا إن الجواز جواز، إن الجواز جواز تكليفي، يعني يباح لكم، إباحة تكليفية، يباح لكم التملك، فحينئذ نقول إباحة التملك بآثاره التي منها ماذا؟ من آثار ماذا؟ التملك جواز التصرف آنذاك، كاشف عن حصولي، كاشف عن حصولي ماذا؟ كاشف عن الجواز الوضعي، يعني كاشف عن الصحة، صحة هذه التجارة عن ترى. وإلا كيف يجوز تكليفا ترتيب ماذا؟ الآثار على هذه التجارة عن ترى. إذن المطلوب ثابت على كلا التقديرات، سواء قلنا إن جواز التملك الوارد في المستثنى يعني في التجارة عن ترى، سواء قلنا جواز وضعي فهذا يثبت المطلوب بالمباشرة، أو جواز تكليفي أيضا يثبت المطلوب بعد ضم ضميمة، وهو أن جواز ترتيب الآثار تكليفا يعني التصرفات لازمه ماذا؟ أن المعاملة معاملة صحيحة، وإلا كيف جازت التصرفات بعد ذلك؟ جيد. ولا فرق بين أن نقول إن الاستثناء في الآية الكريمة متصل أو منفصل، خلافا لما قد يتوهم من أن الاستدلال بها يتم إذا قلنا الاستثناء متصل، أما إذا قلنا منفصل فلا يتم، إذ في الاستثناء المنفصل لا يمكن أن نثبت أن التجارة عن تراض هي كافية في تحقق الملكية، ولعلها ليست كافية وهناك شيء آخر معتبر، فإنه قد ذكر في النحو في غير النحو ما أدري في العلوم الأدبية أن الاستثناء المنقطع لا يدل على الحاصر، هيك قرينا بعد بالبلاغة غير البلاغة قرينا هيك، فحينما يقال جاء كل عالم إلا الجاهل هذا استثناء منقطع، فلا يفهم منه أنه الجاهل لم يأتي فقط، ولعله بل لعله لم يجئ ماذا؟ لم يجئ غيره أيضا. فإذن الاستثناء ما دام منقطعا فلا يدل على الحصر، وإنما الحصر يثبت في حالة كون الاستثناء متصلا. فإذا بنينا أن الاستثناء في الآية الكريمة منفصل وليس متصلا كما هو ظاهر الآية، ظاهر أنه منفصل لأن التجارة عن تراض ليست مصداقا علما للأكل بالباطل، فحينئذ ماذا؟ لا يستفاد الحاصر، فلعله هناك فلعله التجارة عن تراض لا تكفي وحدها في حصول المعاملة الصحيحة، بل يلزم ضم شيء آخر. هكذا قد يشكل وجوابه واضح، فإنه يقال إذا كان الاستثناء منفصلا فغاية ما يثبت أنه نحتمل وجود سبب ثاني لجواز الأكل، ولا ينحصر جواز الأكل بالتجارة عن تراف، بل هناك سبب آخر. ما دام الاستثناء منفصلا فنحتمل هذا الاحتمال، أي هناك سبب آخر، لا أن التجارة عن تراف تصير ماذا؟ تصير نصف السبب، والنصف الثاني لم يذكر. كلا، ليس المقصود من قولهم الاستثناء المنفصل لا يدل على الحاصر أن المذكور لعله ماذا يصير جزء السبب والجزء الثاني، لا، بل يراد أن يقال ماذا؟ لعل هناك سببا آخر من دون أن تتصدع سببية ماذا؟ التجارة عن تراض، فتبقى التجارة عن تراض هي سبب كامل للحلية ولجواز التصرف. فإذا على هذا الأساس يثبت المطلوب. إذا ثبوت المطلوب لا يتوقف على كون الاستثناء على كون الاستثناء متصلا، بل يثبت حتى لو كان منفصلا. نعم، الفارق هو هذا تكرار، أنه على الاستثناء المنفصل لا يمكن أن ننفي وجود سبب آخر لجواز الأكل بخلافه على المتصل، لا أنه يترتب على ذلك سيرورة التجارة عن تراض جزء السبب وهناك جزء آخر. كلا، لا لا لا، هذا لا يثبت، ليس من آثار الاستثناء المنفصل. إذن من هذه الناحية لا إشكال، كما ونشير إلى قضية أخرى، وهي أن هذه الآية الكريمة تختلف عن الآية السابقة في هذه القضية. هذه الآية تختص بالتجارة عن تراب، تجارة 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 عن تراب، فيلزم أن نحرز صدق التجارة عن تراب. أما المعاملة التي لا يصدق عليها ذلك، تجارة ما معلوم يصدق عليها، فلا يصح التمسك بالآية. وعلى هذا الأساس معاملة التأمين على الحياة، هذه المعاملة المستحدثة، لا يصح التمسك بها، لأن بالآية لإثبات ماذا؟ مشروعيتها، لأنه تجارة، هل هي تجارة؟ ما معلوم تجارة، ليست تجارة. ولا أقل نشك في شمول عنوان التجارة لها، ويكفينا الشك في من؟ لعدم جواز التمسك بمن؟ بالعموم، فإن العام لا يجوز التمسك به في موارد الشك المفهومي أو في موارد الشك المصداقي. فإذا شككنا أن مفهوم التجارة وسيع يشمل معاملة التأمين أو ما يشمل، ما يصح التمسك بعد هذا في المقدار المشكوك، ويلزم الاقتصار على المقدار المتيقن. وهذا بخلافه بناء على آية أوفوا بالعقود، فإنه يصح ذلك لأنها عقد، معاملة التأمين عقد جزمان، هذا فارق مهم. وهكذا مثلا الإجارة، الإجارة كما قلت وقع كلام، هل يوجد مدرك يثبت شرعيتها بنحو الإطلاق والعموم؟ أي فرد فائدة فقهية ما تعطيك إياها. صحيح أكو روايات تدل على صحة الإجارة، لكن في موارد خاصة، مثل رواية ماذا أبي ولادي الذي قرأناها وين في المكاسب، اكتريت شنو بغلا ما أدري شنو، خب بس هذه ماذا، خب ما بيها إطلاق وشمولية لكل أنحاء الإجارة، لا لا، أريد أن نفر الدليل مطلق تفتش إن من خلاله، صعب 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 تحصيل دليل مطلق. فأوفوا بالعقود، يمكن يقال عقد فنتمسك حينها. أما آية التجارة عن تراض يشكل التمسك بها، لأن الإجارة قد يقال أنها ليست شنو تجارة، وإنما التجارة خاص، عنوان خاص بمن؟ بالبيع والشراء، إما جزما أو احتمالا، ويكفينا الاحتمال بعد، ما يمكن التمسك بمن؟ بالآية الكريمة. إذن يعني آية التجارة عن تراض، إذن بهذا اتضح فوارق بين هذه الآية وبين الآية السابقة. الآية السابقة مساحتها كبيرة وسيعة، أما مساحة هذه ماذا؟ ضيقة، ليست بتلك السعة. ثم إنه ورد ها يعني ما أدري سها يعبرون أخص من المدعى بكيفكم، لا بأس بذلك، فقط هذا الذي أدبينا ما تفيدنا ماذا كإطلاق لفظي ماذا في مساحة واسعة في كل عقد، بالخصوص ما إذا صدق عليه عنوان ماذا التجارة بنحو الجزم، لا بد من ذلك. جيد. ثم إنه جاء في بلغة الفقيه، بلغة الفقيه كتاب لا بأس به، لا بأس به، بلغة الفقيه للمرحوم السيد محمد بحر العلوم، من السادة آل بحر العلوم، مطبوع في 4 أجزاء أظن، أقل أكثر أو في جزئين، أنا ما متأكد. على أي حال ورد في الجزء الثاني صفحة 103-104 ورد إشكال وجواب. أما الإشكال فبأن يقال إن الآية الكريمة هي نظير قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإن مثل هذا أي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يكون مركز العموم فيه. العموم أين المقصود؟ الإمام يريد يبين العموم في أي جانب، ليس في جانب المستثنى بل في جانب المستثنى منه. يعني الإمام عليه السلام يريد أن يقول الصلاة لا تتحقق في أي مورد من الموارد ما دام لا توجد فاتحة الكتاب. إذا ما توجد أصلا بنحو السالب الكلي، وإن كان فيها ركوع وإن كان فيها سجود وإن كان صلاة الصبح وإن كان صلاة العصر وإن 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 لا صلاة لا صلاة لا صلاة ما دام ماكو فاتحة لا صلاة. فمركز العموم ماذا؟ هو المستثنى منه وليس المستثنى. يعني لا يراد أن يقال على أنه إذا تحققت فاتحة الكتاب في أي صلاة فإذن تتحقق بذلك الصلاة وهي صحيحة، حتى ولو فرض أنه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا 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 مجرد فاتحة الكتاب في أي صلاة وبأي شكل يكفي في صحته. لا يراد إثبات العموم بلحاظ المستثنى، وإنما يراد إثباته بلحاظ المستثنى منه. وآيتنا الكريمة هي من هذا القبيل، هذا إشكال قاعد هو ماذا ينقل الرجل، وآيتنا الكريمة ماذا من هذا القبيل، هذا أبو الإشكال هكذا يدعي أنه من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ولازم ذلك إذا صار من هالقبيل، لازم ذلك إيش راح يصير؟ لازم ذلك أنه نستفيد العموم في جانب المستثنى منه، يعني نفهم آنذاك إيش راح نفهم؟ أنه إذا لم تكن تجارة عن تراب لم فشنو؟ فباطل، كلما كانت المعاملة فباطل. ولكن لا نستفيد أنه، وهذا هو المهم الذي نريده، ولكن لا نستفيد أنه كلما تحقق عنوان التجارة عن تراض كانت المعاملة صحيحة، هذا بعد ما راح نستفيد هذا العموم في جانب المستثنى، وبذلك سوف نخسر هذه الآية الكريمة مع الأسف الشديد نخسرها، يعني نخسر الاستدلال بها، ما راح نستفيد منها شيء إن شاء الله. المقصود ماذا؟ صار واضحا هذا إشكال نقل ماذا؟ السيد صاحب البلغة. إذن الخلاصة ما عندي شيء إلا تكرار، إن آيتنا الكريمة هي على وزان لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فكما أنه لا يفهم منه، أي من لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، العموم في جانب المستثنى، وإنما يفهم منه العموم في جانب المستثنى منه، يلزم في آيتنا الكريمة أن يكون الأمر كذلك. يعني لا نستفيد منها أن كلما تحققت ماذا التجارة عن تراض كانت المعاملة ماذا صحيحة، بل لعله لا يراد بيان العموم من هذه الناحية في جهة المستثنى، بل لعله هناك شرائط أخرى، وإنما يستفاد العموم في ناحية المستثنى منه. هكذا نقل الإشكال ثم هو أجاب قدس سره بكلام لا يخلو من تطويل وخفاء، والذي فهمته منه هذا المقدار بسيط ما بيفرد شيء، الذي فهمناه من كلامه المطول هو أنه ينبغي التفرقة بين ما إذا كان الاستثناء متصلا من قبيل، فالأمر كما ذكر من قبيل، فالأمر كما ذكرت يا صاحب الإشكال من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فالأمر كما قلت، يعني ماذا يعني؟ لا يستفاد العموم في جانب المستثنى، وإنما يستفاد العموم في جانب المستثنى منه. وأما إذا كان الاستثناء منفصلا كما هو الحال في آيتنا الكريمة، فإن الاستثناء فيها منفصل، فندعي على أنه العموم يثبت في جانبي المستثنى أيضا، لا أنه ينحصر العموم في جانب المستثنى منه. فإذا نستفيد العموم في جانب المستثنى، يعني سوف يصير المقصود ماذا في جانب المستثنى؟ إلا أن تكون تجارة عن تراث، فإنه يصير المعنى متى ما تحقق عنوان التجارة عن تراث في أي مورد، في أي مورد كفى ذلك في جواز التملك والتصرف. فإذا على هذا الأساس في الاستثناء، تكرار بعد ما عندي فرش، في الاستثناء المنفصل العموم ثابت في جانب. هيك السيد صاحب البلغة أجاب وتخلص من هذا الإشكال. شنو نظرك الشريف؟ هذا الذي ذكر كافي، يو جواب آخر؟ تأمل، لا بأس تأمل في هذا المطلب إشكالا وجوابا كما صنع صاحب البلغة، حتى نشوف إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.